يطيب لي جدا مستمعي أن ألقاكم معي في هذا الوقت لنقضي الدقائق القادمة نتأمل أقوال الله وكلمته إلينا كما هي مسطرة في رسالة يوحنا الرسول الأولى، فأهلا بكم معي. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثالث من الرسالة، ورأينا بأنه يمكن للمؤمن أن يكون متيقنا من خلاصه، وإن شك فإن الله أعظم من شكوكنا، فقد قال الرسول: لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء، وهكذا فإننا لا نفقد خلاصنا. أليس إلهنا إلها رائعا حقا؟ فحتى حينما نخذله نحن فإنه لا يخذلنا، ولأن الله أعظم من قلوبنا فهو يسمع صلاتنا ويتعامل معنا ويجيبنا بحسب مشيئته. وحتى إذا لم تلمنا قلوبنا يا صديقي فسوف يعطينا الله اليقين في الصلاة، فما أروع أن نصلي بيقين وثقة. قال يوحنا: لا تقولوا إنكم تؤمنون به ثم تظهرون أنكم لا تحبون بعضكم البعض. والرسول يوحنا لا يتحدث عن المحبة التي تتمثل في اقترابك من أحد المؤمنين ووضع ذراعك حول كتفه، ولا عن المحبة التي هي مجرد كلمات، بل هو يتحدث عن محبة عملية تظهر في حياتنا كأشعة الشمس الساطعة. فما أحوجنا أخي الكريم لهذا النوع من المحبة في وقتنا الحاضر؟ ثم بدأنا نتأمل في الفصل الرابع من رسالة يوحنا الرسول الأولى، وهو مقطع صعب يتطرق إلى العالم الروحي غير المنظور. في الآيات الست الأولى من هذا الفصل يقدم لنا الرسول يوحنا تحذيرا من المعلمين الكذبة والأنبياء الكذبة، وهو يقدم لنا هذا التحذير بعد أن أقر بحقيقة أننا قد أعطينا روح الله وبأننا نلنا مسحة لفهم الأمور المتعلقة بالله. وقبل أن أعلق قليلا على الآية الأولى من هذا الفصل كما رأيناها المرة الماضية، فإننا سنقرأ معا بعض الآيات من الفصل الرابع مع الأخت رندا، لنستمع معا إلى الآيات الست الأولى.
أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم. بهذا تعرفون روح الله: كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم. أنتم من الله أيها الأولاد، وقد غلبتموهم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. هم من العالم، من أجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا. من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال.
نحن نتعامل هنا مع العالم الروحي، ورأينا أن هناك ملائكة صالحة استخدمها الله ويستخدمها لربما ليس في عهد الكنيسة اليوم، كما يوجد ملائكة ساقطة وهي تدعى أيضا أرواحا في الكتاب المقدس. وتتحدث الأناجيل كثيرا عن حقيقة أنه كان يوجد في زمن المسيح أرواح نجسة، وهذا هو ما يعرف بالشياطين. وبصفتنا مؤمنين فإننا مطالبون بأن نلبس درع الله الكامل، لأننا نخوض حربا ضارية تتخطى حدود الجسد، فهي حرب روحية. من الرائع أن نحب، لكننا نعيش في عالم كبير ووضيع وشرير، وهذا العالم يخدعنا ويضلنا. لهذا ينبغي علينا يا صديقي أن نتوخى الحيطة والحذر، لا سيما من المعلمين الكذبة. يقول العدد الثاني من الفصل الرابع: بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله. بهذا تعرفون روح الله، كيف يمكننا صديقي المستمع أن نميز الصالح من الطالح في تعليم اليوم؟ يخبرنا الرسول يوحنا هنا كيف نقوم بذلك. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، فقد بدأ كل شيء هنا في بيت لحم، إذ ولد يسوع المسيح في بيت لحم وقد بدأ الأمر هناك بتجسده. فالجلجثة والقبر عديما المعنى ما لم يكن المسيح هو ما يدعيه بالفعل، أي ما لم يكن هو الله الإنسان. وهكذا صديقي المستمع يمكنك أن تميز المعلمين الكذبة من خلال إنكارهم للاهوت الرب يسوع المسيح. وهذا لا يعني أن أمثال هؤلاء لا يتحدثون بطريقة لبقة عن المسيح، بل هم يتحدثون عن فرادته كشخص وعن نبوغه الديني وولعه بالله وعن أنه كان يمتلك معرفة بالله تفوق أي شخص سواه، فقد كان يسوع في نظرهم نجما. وهكذا يا أخي يستطيع هؤلاء أن يقولوا الكثير من الأمور الحسنة عن يسوع، لكن اسألهم ما إذا كان يسوع هو الله الظاهر في الجسد أم لا، عندها ستعرف حقيقتهم. يتحدث الرسول يوحنا عن الكلمة في إنجيله، لكن من كان الكلمة؟ كان الكلمة الله، وهو من خلق جميع الأشياء، وهو من صار جسدا، أين؟ هناك في بيت لحم عند تجسده. لقد جاء يسوع إلى هذه الأرض، وحينما ننكر تجسده فإننا بذلك ننكر لاهوته وعمله على الصليب، لأن كل ذلك يعتمد على حقيقة شخص المسيح. ويتصدى الرسول يوحنا هنا لهرطقة الغنوصطية التي زعمت إحدى فروعها أن المسيح حل على يسوع عند معموديته وغادره قبيل موته على الصليب، لكن هذا ليس ما تعلمه كلمة الله. فكلمة الله تقول إن ذلك الطفل الرضيع المولود في بيت لحم هو أكثر من مجرد طفل استثنائي، وبأن موته على الصليب لم يكن موتا عاديا، وبأنه حينما قام من الموت فإنه قام بالجسد. نقرأ في رسالة رومية الفصل الرابع: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، كما كتب النبي إشعياء يقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. فالولد يولد لكن الابن يعطى، فالابن جاء من الأزل من القديم الأيام، لكن الولد أي بشريته حمل به في رحم مريم العذراء. لقد جاء يسوع المسيح هناك في بيت لحم حيث جاء القليل من الرعاة والحكماء للسجود له، فقد كان أكثر من مجرد طفل مبكر النضج. كان يسوع المسيح رئيس السلام الذي أحل السلام بدمه المسفوك على الصليب، والذي سيحل السلام في يوم ما على هذه الأرض المشتعلة بالحروب. لكن الشيء المهم بالنسبة لنا هو أن نلاحظ أن هذه هي العلامة التي تتيح لنا أن نميز ما إذا كان الشخص نبيا كاذبا أم لا. بهذا تعرفون روح الله. إذن تعال بنا صديقي المستمع نرى ماذا يؤمن الشخص بشأن يسوع المسيح، فهذا أمر غاية في الأهمية. عدد 3: وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم. هذه هي المرة 3 التي يقوم فيها الرسول يوحنا بذكر ضد المسيح، والرسول يوحنا هو الوحيد الذي يذكره، وهو يفعل ذلك في رسائله فقط. ففي الفصل الثاني من هذه الرسالة يقول: أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. ثم نقرأ مجددا في الفصل الثاني من رسالة تأملنا: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. وكما رأينا في الفصل الثاني، يمكن لكلمة ضد أن تعني شيئين مختلفين، فقد تعني إما ند أو بديل، أي شخصا يقلد شخصا آخر. ونجد هذه الفكرة في الكتاب المقدس، فقد قال الرب يسوع في إنجيل متى: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وبعبارة أخرى، فهم يقلدونه. لذلك فإن عبارة ضد المسيح تستخدم بمعنى ادعاء الشخص بكونه المسيح، أما المعنى الآخر فهو أن يكون المرء ندا أو خصما للمسيح. وفي سفر الرؤيا والفصل 13 نرى وحشين يظهران في نهاية الزمان. الوحش الأول هو الحاكم السياسي العظيم الآتي، إنه ضد المسيح القادم ليحكم العالم، وهو ديكتاتوري عالمي. ثم هناك الحاكم الديني الآتي، والذي يدعى بالنبي الكذاب. وهذا النبي الكذاب سيجعل الناس يعبدون الوحش الأول، وهو سيأتي كحمل، لكنه في حقيقة الأمر ذئب، وبالتالي فهو سيقلد المسيح. ومن المرجح أنه سيكون هناك رجلان، وبأن الأمر سيتطلب كليهما لتحقيق كل ما قيل في الكتاب المقدس عن ضد المسيح. وهكذا فسوف يكون هناك حاكم سياسي عظيم في نهاية الزمان، وسوف يكون هناك حاكم ديني عظيم في نهاية الزمان أيضا. إن كل حضارتنا ومدنيتنا المعاصرة تستعد لمجيء ضد المسيح، فسوف يأتي حاكم ديني عظيم، وسوف تخضع له جميع ديانات العالم. وهذا ما يحدث شيئا فشيئا في يومنا الحاضر، كما أن هذا يحدث على الصعيد السياسي أيضا. فهناك توجه اليوم لوجود حاكم واحد فقط يحكم العالم، وسوف يقوم هذا الحاكم بجلب السلام إلى العالم بصورة مؤقتة، لكن هذا سيكون من أصعب وأحلك الأوقات التي شهدها العالم. في الفصل الثاني يقول الرسول يوحنا: قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون، وهنالك عدد منهم في يومنا هذا، لكنهم ليسوا ضد المسيح، إنهم معلمون كذبة يجعلون العالم يقترب أكثر فأكثر من ذلك اليوم، ويعدون العالم لذلك الآتي. في الآيات الست الأولى من هذا الفصل الرابع نجد ما أسماه البعض بالجملة المعترضة، وربما لا تكون هذه الآيات كذلك، لكن من المؤكد أن هذا ضوء أحمر يضعه الرسول يوحنا هنا، أو إشارة تحذير، أو لوحة تقول قف، انظر واستمع. فهو يقول إن المحبة ينبغي أن تكون محكومة بحسن التمييز والمعرفة. صحيح أنه ينبغي علينا أن نحب المؤمنين، لكن ينبغي علينا أن نكون واثقين من أن هؤلاء الأشخاص ليسوا معلمين كذبة. فينبغي علينا أن نفحص الأرواح ونمتحنها، لأن هناك أنبياء كذبة من حولنا يعلمون أمورا خاطئة. ففي أيام الرسول يوحنا كان هناك الغنوصيون الذين أنكروا بشرية المسيح كما قلنا، وبذلك فقد أنكروا أيضا لاهوته، فجعلوه يبدو كشخص غريب للغاية. لسبب ما، فإن شعب الله يصدق دوما ما يراه ويسمعه. لذلك يحذرنا الرسول يوحنا من أن المعلمين الكذبة ينكرون تجسد المسيح. لا تقل لي إن الميلاد العذراوي ليس مهما، فلا يمكن للمؤمن أن ينكر الميلاد العذراوي، لأن العلامة المميزة للمعلمين الكذبة هي هذه النقطة بالتحديد. وحينما تنكر ميلاد المسيح العذراوي، فإنك تنكر موته على الصليب عن خطايا العالم، وتنكر قيامته بالجسد، أي أنك تقوض دعائم الإيمان المسيحي بأكمله. لهذا هناك الكثير من الإنكار للميلاد العذراوي في يومنا هذا، ومن المؤكد أن هذا الإنكار هو الذي يكشف عن المعلم الكاذب مباشرة. يقول الرسول يوحنا هنا إنه لا ينبغي على أولاد الله أن ينخدعوا بالمعلمين الكذبة، والطريقة الموضوعية لمعرفة هؤلاء تتمثل في أنهم ينكرون تجسد المسيح. والآن يقدم لنا الرسول يوحنا الدليل الداخلي في الآية الرابعة فيقول: أنتم من الله أيها الأولاد، وقد غلبتموهم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. ليس هناك سبب يدفعك يا أخي إلى الانخداع بالتعاليم الشيطانية أو إنكار لاهوت المسيح. لماذا؟ لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. لذلك ليس لك عذر أيها المؤمن في أن تنخدع بمعلم كاذب أو بنبي كاذب أو بتعليم كاذب. فالشيء الذي ينبغي عليك أن تفعله هو أن تلجأ إلى الله وأن تطلب منه أن يقودك بالروح القدس ويعلمك. فإن كنت في شركة مع الله فسوف يوضح لك الروح القدس هذا الأمر. وهكذا يمكنك أن تهزم وتقهر جميع التعاليم الخاطئة التي تسمعها، وذلك من خلال روح الله الساكن فيك. إن كل مؤمن مسكون بروح الله، يقول الرسول بولس في رسالة رومية: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وفي نفس الرسالة يخبرنا الرسول عن واحدة من نتائج تبريرنا بالإيمان فيقول: والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. كما نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ فهل كان الرسول بولس يكتب لمجموعة من القديسين المميزين الذين يتمتعون بذهن روحي عال جدا؟ كلا، بل كان يكتب إلى أهل كورنثوس، وقد دعاهم جسديين وأطفالا في المسيح، لكنهم كانوا مسكونين بالروح القدس. وكل ولد من أولاد الله مسكون بروح الله. لهذا السبب فأنت لست بحاجة لملاك يخبرك بما ينبغي عليك معرفته، بل أنت بحاجة للروح القدس لتعليمك. والروح القدس يعلم من خلال كلمة الله، لهذا لا يمكنك أن تبقى بعيدا عن الكتاب المقدس وأن تكون جاهلا بما فيه، ثم أن تتوقع أن يقودك روح الله ويرشدك. فحينما يكون المرء عارفا بكلمة الله فإن روح الله يفتح قلبه ويحميه، يحميه من العالم الذي يعيش فيه. فنحن نعيش في عالم كبير وشرير، وينبغي علينا أن نحذر من التعليم الكاذب الرائج من حولنا. يقول لنا الرسول يوحنا إنه باستطاعتنا أن نمتحن تعليم البشر، وهذا الاختبار يشبه وضع ورقة عباد الشمس في محلول ما لمعرفة ما إذا كان المحلول حامضا أم قاعديا. والاختبار الناجع هو: هل ينكر هذا التعليم تجسد المسيح؟ هذا هو روح ضد المسيح، ولا ينبغي عليك صديقي المستمع أن تتبع مثل هذا التعليم، لأنه معارض للمسيح رغم أنه قد يقلده. وبصورة عامة فإن هؤلاء المعلمين الكذبة يكونون جذابين للغاية، لكن يمكن اختبارهم في ضوء كلمة الله، لأن الروح القدس موجود لتعليمنا وهدايتنا. فهل تقرأ وتدرس كلمة الله يا صديقي؟ وهل تسمح لروح الله أن يكشف عن ذهنك لتفهم هذه الكلمة وتعمل بها وتمتحن التعليم من حولك؟ أرجو ذلك، وليبارك الرب حياتك.